بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الطهارة من كتاب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي. وصلنا معكم أيها الإخوة بعد أن تحدثنا عن الحيض وأحكامه، ثانيا الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، وهو يخرج من أدنى الرحم، وهو ما يسمى بالنزيف أو دم الاستحاضة. والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها من المرأة باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، أي قبل إصابتها بالنزيف الدائم الدم الدائم، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها أي 5 أيام و8 أيام أو غيرها، اغتسلت أي المرأة وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم في صحيحه. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق أي نزيف أو استحاضة وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وما زاد عن ذلك لا تدع الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى تكون المرأة تعرف الأيام عادتها، فتجلس أيام عادتها وما زاد على أيام عادتها من الدم، فإنه تعتبر هذا الدم الزايد استحاضة فتصلي وتصوم. أما الأيام عادتها الشهرية فإنها لا تصوم ولا تصلي. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، يعني شهر أحيانا يكون 7 أيام، شهر يكون 5 أيام، شهر يكون 3 أيام، لكنها تعرف تميز هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة. إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخين أو له رائحة، فصفات دم الحيض أنه أسود يعني أنه أحمر داكن، ودم الاستحاضة اللي هو دم النزيف يكون أحمر فاتح. أيضا دم الحيض له رائحة عند خروجه، رائحة كريهة. دم الاستحاضة ودم النزيف ليس له رائحة مثل سائر الدماء التي تخرج من الإنسان. وأيضا يقولون أهل العلم أنه لذاء، دم الحيض إذا خرج من دم المرأة فإنه تحس بألم عند خروجه، خلاف دم الاستحاضة لا تحس بذلك الألم. أيضا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دم الاستحاضة لا يتجمد، لو وضع في فريزر لا يتجمد، أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد، وهذا ما يهمنا. يهمنا هذه العلامات المعروفة أنه أسود وثخين وله رائحة ولذاء أي عند خروجه، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام عندما ترى هذه العلامات الدم دم الحيض، وتعتبر ما عداه أي من العلامات التي ليس فيها دم الحيض تعتبر دم نزيف ودم استحاضة، صلي وتصوم. هذه إذا كان المرأة عدتها تختلف، شهر 5 أيام، شهر 7 أيام، شهر 3 أيام، فإنها تنظر إليش؟ تنظر لهذا الدم فتعمل بالدم، فإذا ظهرت علامة دم الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم، وإذا ظهرت خلافها فإنها تصلي وتصوم. وتعتبر ما عداه والسعادة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم يعني بعد انقضاء هذه الأيام المعدودة أو الأيام التي فيها ميزت فيها المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة، بعدها تغتسل وتصلي وتصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف لونه، أو في رواية يعرف يعني له رائحة، فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة ودم النزيف فتوضي وصلي، يعني لا تعتبريه دم حيض. رواه أبو داود والنسائي وصاحب ابن حبان والحاكم، ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها عن الحيض وغيره. فالحالة الأولى تكون لها أيام معدودة تعرفها كل شهر فتجلس عادتها، وما زاد عن ذلك يعني جاءها دم بعد هذه السبع الأيام وبعد الخمس الأيام مثلا التي عادتها فإن تعتبر الزائد هذا استحاضة. الحالة الثانية أن يكون عادتها تختلف شهر سبع أيام شهر ثلاث أيام شهر، يعني فإنها تعمل بالتمييز الدم، فإذا كان هذا هو دم الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم، وإذا كان هذا الدم ليس علامة دم الحيض فإنها تصلي وتصوم. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، يعني كامرأة صغيرة عدا في أول أمرها يعني جاء دم العادة الشهرية، أو امرأة مثلا يعني اضطربت عادتها بسبب شرب حبوب منع الحيض أو الحمل، إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، غالب ما يحيض النساء سبعة أيام أو ستة أيام من كل شهر، وبقية الأيام تعتبر طاهرة، لأن هذه عادة غالب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم، أو أنها ترجع لقريباتها أمها وأخواتها وكذا فتعمل بعادتهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام وسبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت أي من الحيض فصلي 24 أو 23، يعني جلسي في الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك نعم فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي يعني في حال الاستحاضة لا في حال الحيض فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه الخمسة صحيح الترمذي. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، إذا كان عادتها سبع أيام تجلس سبع أيام وما زاد على ذلك يعتبر نزيف، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز بصفة الدم الحيض من دم الاستحاضة، والفاقدة لهما التمييز والعدد والفاقدة لهما تحيض ستا أو سبعا، وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها ست إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن علامات دم الحيض، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. تأكل ابن تيمية رحمه الله ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في النهاية قال ابن تيمية رحمه الله: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة، يعني العلامات اللي علامة الدم الحيض من دم إيش الاستحاضة، وإلغاء ما سوى ذلك أي من العدد عدد الأيام التي تحيض المرأة، لأن تختلف العادات بسبب الحبوب التي يستعملها النساء في هذا العصر. ما يلزم الاستحاضة في حال الحكم بطهارتها. يجب المستحاضة غير الحائض، الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن. وأما التي عندها نزيف فأحكامها تختلف، يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بين هذه الحائض. ثاني تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة هذه المستحاضة أو ما عند المرة التي عندها نزيف. تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه أي كالفوط الطبية والحفايض الطبية يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة حالها كحال صاحب سلس البول الذي دائما يبول لما ينقطع عنه البول، فهذا يتوضأ يستنجي بعد دخول الوقت ويتلجم أو يعمل حفائض أو يعمل أي شيء يمنع خروج البول ويتوضأ ويصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج. كذلك المرأة المستحاضة فإنها تستنجي وتعمل لها حفائض أو نحو ذلك مما يمنع نزول الدم، وتبعد ذلك تصلي وحتى لو نزل شيء من الدم فإنها لا يضرها. لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود بن ماجة والترمذي وقال حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك، أي أدلك، يقول للمرأة المستحاضة: أنعت لك الكرسف تحشين به المكان، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفاظة الطبية الموجودة الآن كما قال الشيخ صالح فوزان. ثالثا، هذا تكلمنا عن الحائض وعن المستحاضة، والآن المرأة الثالثة النفساء. ثالثا، النفاس وأحكامه. والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها دون الفرج، يعني لا يجوز للإنسان الرجل يجامع زوجته في حال نفاسها، كما لا يجوز له الرجل يجامع زوجته في حال حيضها. وفيما يحرم كالوطأ في الفرج ومنع الصلاة والصوم والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللف في المسجد في حال أن تكون المرأة نفاس. وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة مثل الحائض، فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم، يعني دم الحيض كما تقدم لنا أنه يجتمع في بطن المرأة في بطن الحامل حتى يتغذى منه الجنين، فعندما تنفس المرأة يخرج هذا الدم الحائض، دم الحيض، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. وذكر الشيخ النجم رحمه الله أن المرأة امتد نفاسها إلى 50 يوم. وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، يعني هذا مو على طول، على حال النساء ناتجس 40، يعني غالب النساء قد يجلسن 40 يوم، يعني يسيل الدم النفاس، إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، يعني قد يستمر نفاسها 30 يوم، 20 يوم، 10 أيام، فتغتسل وتصلي إذا انقطع دم النفاس. فإذا انقطع دم النفاس قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو انقطع نفاس، لو استمر نفاسها يوم واحد، يعني دم النفاس خرج يوم واحد وانقطع، يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، هذه مسألة ثانية، إذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط، يعني علامات الوجه، يعني بان فيه آثار أنه إنسان، وصار معها دم بعد نزوله، نزل هذا الجنين وفيه علامات الإنسان، فلا أحكام النفساء، لا أحكام النفساء، ولا يتم هذا غالبا إلا بعد 4 أشهر. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا يعني تبين في خلق الإنسان غالبا. فإذا تبين في خلق الإنسان فلا أحكام النفاس، بمعنى أنها إيش؟ أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا. وثلاثة أشهر كم يوم؟ 90 يوم غالبا، 90 88 يوم أو 87 يوم إذا كان الشهر ناقص. وأقلها 81 يوما، يعني هذه 81 يوم إلى 3 أشهر وما بعد يتبين فيه خلق إيش؟ يتبين فيه خلق الإنسان. فإذا تبين فيه خلق الإنسان فإن المرأة إيش لها أحكام إيش؟ النفساء، فإنها لا تصلي ولا تصوم. وإن ألقت أي الجنين علقة أي قبل 3 أشهر أو قبل 81 يوم ألقت، وإن ألقت علقة أي دم، وبعد بعد العلقة المضغة اللي هي قطعة لحم، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم يعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها أحكام النفساء. يعني إذا عرفنا إذا تبين في خلق إنسان يعني كان من 81 يوم وما بعد، فإنه يجب على المرأة أنها لا تصلي ولا تصوم إذا خرج منها الجنين وبعده الدم حتى ينقطع ذلك الدم. تنبيه هام، وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج. فإن كانت هذه الأفضل أن المرأة لا تستخدم هذه الأشياء وتعذر نفسها، لأن الله أعذرها. ليش المرأة توقع نفسها في حرج في اضطراب دورتها؟ فلا تستخدم الحبوب أصلا لا لمنع الحمل ولا لمنع الحيض حتى لتطلب دورتها. فإذا جاء رمضان الله أعذرها، خلي الدم الحيض ينزل وتقضي هذه الأيام. والحج إذا جاء عامل الأعوام معذورة، إذا جاء عامل الأعوام وهي سليمة من الحيض تحجه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن تقوم تعمل هذه الحبوب تأثر على دورتها لا. وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وإن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج. فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه، بمعنى أنها تقطع الدم في هذه الفترة بس حتى تتمكن من الصيام ومن الحج، فلا بأس بتناولها. أنا ما نقول أنها حرام أنها تشرب حبوب منع الحيض أو منع الحمل، نقول الأفضل تترك هذا ولا بأس تناوله إذا كان لا يقطع الدم. وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل، ولأن الجنين لو كان حاصل على الحمل للمرأة وانقطع الدم ما يتغذى هذا الطفل إذا كان ما في دم، فإذا يتعرض للسقوط. فإذا كان هذه الحبوب تمنع نزول العادة الشهرية فهذا حرام، إذا كان يمنع بالكلية ويترتب عليه أن المرأة لا تحمل بعد ذلك فهذا حرام. وإن كان يقطع هذا الدم فترة معينة، فترة رمضان أو فترة الحج، فإنه لا بأس بتناول هذه الحبوب، الأفضل عدم تناولها لأن غالبا يحصل فيه تناولها ضرر على المرأة، تضطرب عادتها بدل ما تكون في أول الشهر تتأخر إلى آخر الشهر، بدل ما تكون 5 أيام تقع 7 أيام تلعب بنفسها يعني بسبب شربها لهذه الحبوب. ومثلها الحبوب التي تمنع الحمل، فإذا كانت تمنع بالكل هذا حرام. يعني بعض المحرم مثلا ما شاء الله تنجب كثير، فيشيرون عليها بعض الأطباء أنها تشرب حبوب منع الحمل حتى مع التحمل بالكلية، هذا ما يجوز، لأن الشريعة الإسلامية تحث على الزواج وعلى كثرة النسل. أما إذا كان هذه الحبوب تنظم عمل التنظيم، بدل بعض النساء ما شاء الله يعني كل سنة تب مولود، فبدل ما كل سنة مثلا كل 4 سنوات تهب مولود، ما بالتنظيم هذا يقولون لا بأس بالتنظيم، لكن منع بالكلية عمل هذا حرام ما يجوز. مسألة الجنين إذا كان تجاوز 4 أشهر ونفخ فيه الروح، فهذا الجنين يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، كما قال ذلك ابن باز رحمه الله وغير من أهل العلم. أما إذا كان قبل ذلك، قبل أن يتجاوز 4 أشهر وقبل أن ينفخ فيه الروح، فهذا إذا سقط فإنه لا يغسل هذا الجنين ولا يصلى عليه حتى يتخلق وينفخ فيه الروح. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيره أن يسأل العلماء، فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الطهارة من كتاب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي. وصلنا معكم أيها الإخوة بعد أن تحدثنا عن الحيض وأحكامه، ثانيا الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، وهو يخرج من أدنى الرحم، وهو ما يسمى بالنزيف أو دم الاستحاضة. والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها من المرأة باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات، وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، أي قبل إصابتها بالنزيف الدائم الدم الدائم، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها أي 5 أيام و8 أيام أو غيرها، اغتسلت أي المرأة وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم في صحيحه. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق أي نزيف أو استحاضة وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وما زاد عن ذلك لا تدع الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى تكون المرأة تعرف الأيام عادتها، فتجلس أيام عادتها وما زاد على أيام عادتها من الدم، فإنه تعتبر هذا الدم الزايد استحاضة فتصلي وتصوم. وما الأيام عادتها الشهرية فإنها لا تصوم ولا تصلي. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، يعني
شهر أحيانا يكون 7 أيام، شهر يكون 5 أيام، شهر يكون 3 أيام، لكنها تعرف تميز هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة. إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخين أو له رائحة، فصفات دم الحيض أنه أسود يعني أنه أحمر داكن، ودم الاستحاضة اللي هو دم النزيف يكون أحمر فاتح. أيضا دم الحيض له رائحة عند خروجه، رائحة كريهة. دم الاستحاضة ودم النزيف ليس له رائحة مثل سائر الدماء التي تخرج من الإنسان. وأيضا يقولون أهل العلم أنه لذاء، دم الحيض إذا خرج من دم المرأة فإنه تحس بألم، بألم عند خروجه، خلاف دم الاستحاضة لا تحس بذلك الألم. أيضا كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله دم الاستحاضة لا يتجمد، لو وضع في فريزر لا يتجمد، أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد، وهذا ما يهمنا، يهمنا هذه العلامات المعروفة أنه أسود وثخين وله رائحة ولذاء أي عند خروجه، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام عندما ترى هذه العلامات الدم دم الحيض، وتعتبر ما عداه أي من العلامات التي ليس فيها دم الحيض تعتبر دم نزيف ودم استحاضة، صلي وتصوم. هذا إذا كان المرأة عدتها تختلف، شهر 5 أيام، شهر 7 أيام، شهر 3 أيام، فإنها تنظر إليش؟ تنظر لهذا الدم فتعمل بالدم، فإذا ظهرت علامة دم الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم، وإذا ظهرت خلافها فإنها تصلي وتصوم. وتعتبر ما عداه الاستحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني بعد انقضاء هذه الأيام المعدودة أو الأيام التي فيها ميزت فيها المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة، بعدها تغتسل وتصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعرف لونه، أو في رواية يعرف يعني له رائحة، فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة ودم النزيف فتوضئي وصلي، يعني لا تعتبريه دم حيض. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها عن الحيض وغيره. فالحالة الأولى تكون لها أيام معدودة تعرف كل شهر فتجلس عادتها، وما زاد عن ذلك يعني جاءها دم بعد هذه 7 أيام وبعد 5 أيام مثلا التي عادتها فإن تعتبر الزايد هذا استحاضة. الحالة الثانية أن يكون عادتها تختلف، شهر 7 أيام، شهر 3 أيام، شهر يعني، فإنها تعمل بالتمييز الدم، فإذا كان هذا هو دم الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم، وإذا كان هذا الدم ليس علامة دم الحيض فإنها تصلي وتصوم. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، يعني كمرأة صغيرة عادة في أول أمرها يعني جاء دم العادة الشهرية، أو امرأة مثلا يعني اضطربت عادتها بسبب شرب حبوب منع الحيض أو الحمل، إذا لم يكن لعادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، غالب ما يحيض النساء 7 أيام أو 6 أيام من كل شهر، وباقية الأيام تعتبر طاهرة، لأن هذه عادة غالب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم، أو أنها ترجع لقريباتها أمها وأخواتها وكذا فتعمل بعادتهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام و7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت أي من الحيض فصلي يعني أنك فصلي 24 أو 23، يعني جلسي في الحيض 6 أيام أو 7 أيام، فصلي 24 أو 23 وصومي، أي بعد ذلك وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك نعم، فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، يعني في حال الاستحاضة لا في حال الحيض، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، رواه 5 صحيح الترمذي. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، إذا كان عادتها 7 أيام تجد 7 أيام، وما زاد على ذلك يعتبر نزيف. والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز بصفة الدم الحيض من دم الاستحاضة، والفاقدة لهما التمييز والعدد، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7، وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها 6 إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات، لأن علامات دم الحيض، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. تأكل ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها. وقال في النهاية، قال ابن تيمية رحمه الله: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة، يعني العلامات اللي علامة الدم الحيض من دم إيش؟ الاستحاضة، وإلغاء ما سوى ذلك أي من العدد، عدد الأيام التي تحيض المرأة، لأن قد تختلف العادات بسبب الحبوب التي يستعملها النساء في هذا العصر. ما يلزم الاستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ يجب الاستحاضة غير الحائض، الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن. وأما التي عندها نزيف فأحكامها تختلف، يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بين هذه الحائض. ثاني تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة هذه المستحاضة، أو ما عندها، أو ما عند المرأة التي عندها نزيف، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه، أي كالفوطة الطبية والحفاظ الطبية يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة حالها كحال صاحب سلس البول الذي دائما يبول لما ينقطع عنه البول، فهذا يتوضأ يستنجي بعد دخول الوقت ويتلجم أو يعمل حفائض أو يعمل أي شيء يمنع خروج البول، ويتوضأ ويصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج. كذلك المرأة المستحاضة فإنها تستنجي وتعمل لها حفائض ونحو ذلك مما يمنع نزول الدم، وبعد ذلك تصلي، وحتى لو نزل شيء من الدم فإنها لا يضرها. لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، رواه أبو داود بن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك، أي أدلك، يقول للمرأة المستحاضة: أنعت لك الكرسف تحشين به المكان، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفاظ الطبية الموجودة الآن كما قال الشيخ صالح الفوزان. ثالثا، هذا تكلمنا عن الحائض وعن المستحاضة، والآن المرأة الثالثة النفساء. ثالثا، النفاس وأحكامه. والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها دون الفرج، يعني لا يجوز للإنسان الرجل يجامع زوجته في حال نفاسها، كما لا يجوز له الرجل يجامع زوجته في حال حيضها. وفيما يحرم كالوطأ في الفرج ومنع الصلاة والصوم والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللف في المسجد في حال أن تكون المرأة نفاس. وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة مثل الحائض، فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم, يعني دم الحيث كما تقدم لنا أنه يجتمع في بطن المرأة في بطن الحامل حتى يتغذى منه الجنين. فعندما تنفس المرأة يخرج هذا الدم الحائض, دم الحيض, وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل, وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. وذكر شيخنا النجم رحمه الله أن المرأة امتد نفاسها إلى 50 يوم. وقال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. يعني هذا مو على طول على حال النساء ناتجس 40, يعني غالب النساء قد يجلسن 40 يوم, يعني سيل الدم النفاس, إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك, يعني يستمر نفاسها 30 يوم, 20 يوم, 10 أيام, فتغتسل وتصلي إذا انقطع دم النفاس. فإذا انقطع دم النفاس قبل 40 فقد انتهى نفاسها, فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو انقطع نفاسها, لو استمر نفاسها يوم واحد, يعني دم النفاس خرج يوم واحد وانقطع, يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. وإذا ألقت الحامل ما تبين في خلق إنسان, هذه مسألة ثانية, إذا ألقت الحامل ما تبين في خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط, يعني علامات الوجه, يعني بان فيه آثار أنه إنسان, وصار معها دم بعد نزوله, نزل هذا الجنين وفي علامات الإنسان, فلا أحكام النفساء, لا أحكام النفساء, ولا يتم هذا غالبا إلا بعد 4 أشهر. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا, يعني تبين في خلق الإنسان غالبا. فإذا تبين في خلق الإنسان فلا أحكام النفاس, بمعنى أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا, وثلاثة أشهر كم يوم؟ 90 يوم غالبا, 90، 88 يوم أو 87 يوم إذا كان الشهر ناقص, وأقلها 81 يوما. يعني هذه 81 يوم إلى 3 أشهر وما بعد يتبين فيه خلق إيش؟ تبين فيه خلق الإنسان. فإذا تبين فيه خلق الإنسان فإن المرأة إيش لها أحكام إيش؟ النفساء, فإنها لا تصلي ولا تصوم. وإن ألقت أي الجنين علقة, أي قبل 3 أشهر أو قبل 81 يوم, ألقت, وإن ألقت علقة أي دم, وبعد بعد العلقة المضغة اللي هي قطعة لحم, وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم يعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا, فلا تترك الصلاة ولا الصيام, وليست لها أحكام النفساء. يعني إذا عرفنا إذا تبين في خلق إنسان يعني كان من 81 يوم وما بعد, فإن يجب على المرأة أنها لا تصلي ولا تصوم إذا خرج منها الجنين وبعده الدم حتى ينقطع ذلك الدم. تنبيه هام, وهنا مسألة يجب التنبيه عليها, وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج, فإن كانت هذه الأفضل أن المرأة لا تستخدم هذه الأشياء وتعذر نفسها, لأن الله عذرها, ليش المرأة توقع نفسها في حرج في اضطراب دورتها, فلا تستخدم الحبوب أصلا لا لمنع الحمل ولا لمنع الحيض حتى لتطلب دورتها. فإذا جاء رمضان الله عذرها, خل الدم الحيض ينزل وتقضي هذه الأيام, والحج إذا جاء عامل الأعوام, هاي الأم معذورة, إذا جاء عامل الأعوام وهي سليمة من الحيض تحجة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تقوم تعمل هذه الحبوب تأثر على دورتها؟ لا. وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وإن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه، بمعنى أنها تقطع الدم في هذه الفترة بس حتى تتمكن من الصيام ومن الحج، فلا بأس بتناولها. أنا ما نقول أنه حرام أن تشرب حبوب منع الحيض أو منع الحمل، نقول الأفضل تترك هذا، ولا بأس تناوله إذا كان لا يقطع الدم. وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل، ولأن الجنين لو كان حاصل الحمل للمرأة وانقطع الدم ما يتغذى هذا الطفل إذا كان ما في دم، فإذا يتعرض للسقوط. فإذا كان هذه الحبوب تمنع نزول العادة الشهرية فهذا حرام، إذا كان يمنع بالكلية ويترتب عليه أن المرأة لا تحمل بعد ذلك فهذا حرام. وإن كان يقطع هذا الدم فترة معينة، فترة رمضان أو فترة الحج، فإنه لا بأس بتناول هذه الحبوب، الأفضل عدم تناولها، لأن غالبا يحصل فيه تناولها ضرر على المرأة، تضطرب عادتها، بدل ما تكون في أول الشهر تتأخر إلى آخر الشهر، بدل ما تكون 5 أيام تقع 7 أيام تلعب بنفسها، يعني بسبب شربها لهذه الحبوب. ومثلها الحبوب التي تمنع الحمل، فإذا كانت تمنع بالكلية هذا حرام، يعني بعض الحريم مثلا ما شاء الله تنجب كثير، فيشيرون عليها بعض الأطباء أنها تشرب حبوب منع الحمل حتى مع التحمل بالكلية، هذا ما يجوز، لأن الشريعة الإسلامية تحث على الزواج وعلى كثرة النسل. أما إذا كان هذه الحبوب تنظم عمل التنظيم، بدل بعض النساء ما شاء الله يعني كل سنة تب مولود، فبدل ما كل سنة مثلا كل 4 سنوات تب مولود، ما بالتنظيم هذا يقولون لا بأس بالتنظيم، لكن منع بالكلية عمل هذا حرام ما يجوز. مسألة الجنين إذا كان تجاوز 4 أشهر ونفخ فيه الروح، فهذا الجنين يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، كما قال ذلك ابن باز رحمه الله وغير من أهل العلم. أما إذا كان قبل ذلك، قبل أن تجاوز 4 أشهر وقبل أن ينفخ فيه الروح، فهذا إذا سقط فإنه لا يغسل هذا الجنين ولا يصلى عليه حتى يتخلق وينفخ فيه الروح. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيره أن يسأل العلماء، فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.